بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للمحاضرة الافتتاحية لدورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مدينة عدن في شهر الله المحرم عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي هذه الكليمة المختصرة، والتي هي بسبب افتتاح هذه الدورة العلمية، دورة الإمام ابن القيم الجوزية السابعة، والتي يسر بها كل سلفي يحب الدعوة السلفية في اليمن وفي خارجها. فهذه الدورة والتي تقام في مسجد الإيمان، والتي يشارك فيها خيرة المشايخ في عدن، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهم، وهي دورة علمية في شتى العلوم، وقام عليها مشايخ فضلاء على رأسهم الشيخ علي بن حسين الشرفي الملقب بالحذيفي، والشيخ أيضا عباس الجونة، والشيخ صلاح ابن كنتوش، وكذلك الشيخ ناصر الزيدي، والشيخ منير السعدي، والشيخ زكريا بن شعيب، والشيخ عماد بن أحمد، والشيخ مجدي العسكري، نسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن ينفع بجهودهم. وكذلك نشكر كل من شارك في هذه الدورة بكلمة أو بمحاضرة، كالشيخ عبد الرقيب العلابي، والشيخ الخضر الباخشي. والشكر موصول لإمام المسجد وخطيبه الشيخ عبد الله بن سعيد العيسائي أبو عمر. أما بالنسبة لنصيحتي فهي نصيحة مختصرة ولن تأخذ إلا دقائق معدودة، فأذكر إخواني بهذه النعمة التي هم فيها، وأذكرهم بأن حفظ النعمة يكون بالحرص عليها وبشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بها، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالعلم نعمة عظيمة، واجتماعكم في هذه الدروس المباركة أيضا من أجل النعم، والله سبحانه وتعالى قد أثنى على أهل العلم وارتضى شهادتهم على أعظم عقائد الدين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، وستجد أن الله حصر كمال الصفات الطيبة في أهل العلم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وعلى رأسهم الصحابة هم العلماء. فالعلماء هم أكثر الناس خشية لله جل في علاه. لماذا؟ لأنهم هم الأكثر معرفة به سبحانه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فأنا أحث إخواني على قراءة الكتب، وعلى حضور الدروس، وعلى الحرص على هذه الدورات. فعليك أن تحسن الطلب لهذا العلم، وتتلقى هذا العلم بطريقة صحيحة، وتستفيد ممن سبقك وممن رحل لأهل العلم واستفاد. ولهذا قال العلماء إن الأمر بالقراءة والتعلم جاء مرتبطا بمراحل خلق الإنسان، كما قال الله: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهنا القلم هو صيد كل العلوم، فلا ينبغي لطالب العلم ألا يقيد الفوائد، وألا يكتب، وألا يحفظ، وألا يحرص على تقييد هذه الدروس العلمية المفيدة. فهذه العلوم إنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء الأمر بالقراءة أيضا مرتبطا ببيان أن كل علم نتعلمه إنما هو من الله جل في علاه. تواضع لإخوانك وتواضع لمن هو أيضا أقل منك علما، فإن طالب العلم إذا شعر أنه أعلم من إخوانه فهذا بلاء عظيم يدخل على طالب العلم. اخفض جناحك لإخوانك، فإن موسى عليه الصلاة والسلام رحل إلى الخضر مع أن موسى أفضل من الخضر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تواضع وتعب وسافر لأجل العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، ولما وصل إلى الخضر تلطف في طلب العلم فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفي المقابل عليك أن تصبر على شيخك إذا امتحنك أو اختبرك سينظر هل أنت ممن تؤهل لطلب العلم وعندك القدرة قدرة المتعلم. قالوا لأن الخضر عليه السلام قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وما قال هذا الخضر إلا لأنه يعلم أن موسى سيرى أمورا غريبة، وبعض الأمور في ظاهرها قد تكون منكرة كقتل النفس، ولا يجوز للنبي أن يصبر على المنكر، ولهذا قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ولا بد أيضا من الأدب في صحبة المعلم، لهذا قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وإياك أن تتعجل يا طالب العلم، وثق في هذا المعلم، لأنك ما درست عليه إلا بعد أن زكاه من هو أهل لأن يزكيه وصار أهلا للتزكية. وهذا ما قاله أيضا الخضر، قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهذه طريقة طيبة في تحصيل العلم، أن لا يتعجل طالب العلم ولا يستعجل. فالعلم هو خير ما سعى له المسلم، فالعلم أصل كل شيء، لأنك لا يمكن أن تصلي ولا أن تزكي ولا أن تجاهد ولا أن تحج وتصوم وتعتمر إلا بالعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال العلماء لم يعين الله عز وجل الدرجات في هذه الآية، لماذا؟ قالوا لأن هذه الدرجات بحسب ما معك من العلم والإيمان أيها المسلم، فكلما قوي إيمانك وكلما كثر علمك وكلما انتفع الناس ونفعت غيرك كانت درجاتك أعلى فأعلى. هذه هي الرفعة، وهذه من أسباب الرفعة، وطلب العلم من أعظم أسباب الرفعة، لأن الله سبحانه خص أناسا بهذه الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، خص من يشاء من عباده. فإياك أن تطلب هذا العلم لغير الله سبحانه وتعالى، لأنك ستكون في مذلة، المذلة التي تمنعك من هذه الرفعة التي يرفعك الله سبحانه وتعالى بها. لأن أناسا قد يطلبون العلم من أجل الدنيا واتباعها، والله قد ذم من غرتهم الحياة الدنيا، لأن همهم هو التمتع بشهواتها والتمتع بلذاتها، وغرتهم الحياة الدنيا، فكان همهم الالتفات إلى العيش وإلى لذته، ولم يقبلوا على العلم إلا بهذه النية. فاستيقظ يا طالب العلم، وارجو ما عند الله، وارجو الدار الآخرة، ولا تجعل نيتك في حسن العيش وكثرة المال والجاه ونيل الشهوات، وهذا كله لا يكون إلا إذا تعلق بالدنيا وانشغل بها وقدمها على غيرها. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وتوكل على الله وأقبل عليه سبحانه وتعالى، فإن طالب العلم لا بد أن يكون قويا في تدينه، قويا في تعبده، وهذا هو شأن السلف، وهذا شأن الصحابة والتابعين، العلم والعبادة. أما اليوم فعندنا من الضعف في العلم وفي العبادة، فكيف إذا كان طالب العلم لا ليس له هم إلا البطن والشهوة؟ فهذا قد يكون بسبب ضعف تدينه، فتجده لا يحافظ على الفرائض، لا يحافظ على النوافل، لا يحافظ على ورده من القرآن، لا يحافظ على شيء من قيام الليل ولو ركعات. فلا بد من العلم، ولا بد من التدين، ولا بد من الورع. إياك والتهاون، إياك والتكاسل، لأن هذه من صفات أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأثقلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولهذا كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. وكثير ممن وقعوا في حبائل أهل البدع وحصل لهم انحراف في فكرهم أو في عقيدتهم، كان هذا أيضا من أسبابه الضعف في التدين والضعف في التعبد. فكن من الدعاة الصادقين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلك من أئمة العلم، فكن من طلبته الصادقين في طلبه. لا تتسلق على العلم ولا تتشبه بأهله وأنت لست منهم. وقد حذر معاذ رضي الله عنه من أناس يظهرون في آخر الزمان، يوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن. فيرى أنه لن يتبعه الناس حتى يبتدع لهم بدعة. فلهذا قال معاذ: فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، كما في سنن أبي داود وغيره. ومن أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وطالب العلم لا يتقحم المسائل الكبيرة ولا يخوض في النوازل والحوادث. عليه أن يعرف قدر نفسه، فلا يتصدر ولا يسارع ولا يطلب الشرف في الدنيا ولا يتجرأ على الفتية. الحمد لله قد هيأ لنا من العلماء الكبار الذين عندهم من رسوخ القدم في العلم، نرجع إليهم ونستفيد منهم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: أن من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره. أما إذا كان كارها لذلك مبتعدا ويحيل إلى غيره، لا تكون المعونة من الله إلا لأمثال هؤلاء، فتجده موفقا في فتاويه وفي جوابه غالبا. وعندنا أصل عظيم في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أصل في التحذير من طلب الشرف ومن طلب الرياسة. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي. هذا مثل عظيم ضربه عليه الصلاة والسلام لفساد دين المسلم بسبب حرصه على الشرف في الدنيا. فانظر إلى ذئبين جائعين أرسلا في غنم، كيف سيفعلان وماذا سيفترسان وكيف سيفسدان؟ ولهذا كثير ممن بحث عن رئاسة حرم التوفيق وحرم الإعانة، ويحرم الخير وقد يصرف إلى الشر. فاجعل نيتك لله وحده لا شريك له، وابتغي ما عنده. إياك والجدال كذلك والخصومة في الدين، إياك أن تغتر وتعجب بنفسك. احذر أيضا من مجالسة أهل البدع والضلال، لا يحسن بك أن تتخبط وأنت في أول السلم. احذر من الحرمان، احذر كذلك من التنقل، كل يوم في جماعة وكل يوم في رأي. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على أهل السنة السلفيين أن علماءهم يوصونهم بمحاربة سبل الانحراف. هذه السبل كيف تواجه؟ تواجه بالرجوع إلى الكتاب والسنة، تواجه بالرجوع إلى العلماء في النوازل والحوادث. نحن في آخر الزمان، ولا شك أن الأحوال قد تغيرت واشتد الانحراف، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. وها نحن نرى في هذه الوسائل من العجب العجاب، ومن أنواع الفساد والجهل، ومن تطاول الأقزام، ومن تكلم الرويبضة في شأن العامة، حتى صارت الشريعة كأنها مستباحة لهؤلاء. فهنا يأتي دور العلماء ويأتي دور طلاب العلم، فيقومون قومة رجل واحد: ألا إنها ستكون فتنة؟ قالوا: ما المخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله. ولا شك أن النجاة في الاعتصام ولزوم الكتاب والسنة. لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين، ما عليك إلا أن تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والسنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حكى الإجماع في ذلك، أنه قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. فإذا اعتصمت بالكتاب والسنة وتمسكت بهديهما يتحقق لك الإيمان، تهتدي اهتداء تاما، تعصم من الضلال وتعصم من البدعة، وكذلك تنال الخيرية والعاقبة الحسنة، وتفوز الفوز العظيم بثواب الله وجنته، وتسلم أيضا من الاختلاف المذموم والشقاق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، فتسلم من الفتنة وتسلم من العذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وختاما أقول إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور الرحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله ربه رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيا إخوتاه، لا بد من التراحم، لا بد من التآلف، لا بد من الاجتماع، لا بد من الحرص، لا بد من حقوق الصحبة ومن المحبة والتودد. إذا لم يفعل هذا أهل السنة والجماعة، وهم أرحم الخلق بالخلق وأعلم الناس بالحق، من سيفعل هذا؟ لا بد من النصرة والمعاونة والتعاون، لا بد من الإحسان، لا بد من الاجتماع على الخير والطاعة. فإن الله عز وجل قد قص لنا قصة أصحاب الكهف، كيف اجتمعوا وكيف بذلوا وكيف أحسنوا إلى أنفسهم، وكيف اجتمعت صحبتهم على الطاعة واشتروا دينهم بدنياهم، فكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فلله درهم، إنهم فتية آمنوا بربهم. وقال الله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلا بد من هذه الرحمة، لا بد من تقديم النصيحة للصاحب إذا أخطأ أو كان على غير رشد في مسألة. فالصغير يحترم الكبير ويوقره، والكبير يرحم الصغير ويعطف عليه ويرأف به. وقد وصف الله عباده المؤمنين بالرحمة في عدة آيات مدحا وثناء: رحماء بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان، الحديث. فلا بد من التواصي بالتراحم، فإن التراحم يفتح بابا عظيما، ويفتح باب الفضائل، ويغلق باب الرذائل. ولهذا قال الله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والتواصي كذلك بالمرحمة فضيلة عظيمة. فلا يوصي بالتراحم ولا يوصي بالمرحمة إلا من عرف قدرها وعرف فضلها. وستجد في كتاب الله أن الله قرن بين الصبر والمرحمة في مواضع كثيرة. لماذا صبر مع مرحمة؟ لأن هناك أناس فيهم صبر لكن مع قسوة، وهناك من عنده رحمة لكنه بجزع وخوف، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. أما المؤمن المحمود هو الذي يصبر على ما يصيبه ويتصف بالرحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متراحمين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.